تقدم الكلام بالأمس حول أصل الاستدلال على تحريم الرشوة والمعاني التي ذكرت، وأن المعنى الذي يظهر من رواية يوسف بن جابر هو المعنى العام، إما الحكم الرشوة لأجل الحكم بالحق، أو الرشوة لأجل النظر في أمر المترافعين. وجرى الكلام في معاني الرشوة وما شاكل ذلك، حتى وصل بنا الكلام إلى قوله نعم لا يختص بما يبذل. النتيجة التي توصلنا إليها بالأمس هي التالية: أن نذهب من خلال مجموع الروايات ونعمم المراد من الرشوة لكل ما يعطى، حتى ما يعطى في مقابل الحق. هذا مما لا مجال له. ليه؟ لأن رواية عمار بن مروان تدل على عدم العموم، لأنها قابلت ما بين القضاء وما بين الرشوة. أن نأتي ونخصص الرشوة بما يبذل لأجل الباطل، لأجل إبطال الحق أو إحقاق الباطل، فهذا أيضا لا يصح. ليه؟ لأن رواية يوسف بن جابر مثلا عامة مضافة إلى بعض كلمات اللغويين. فالذي يختاره الشيخ الأعظم من المعنى الذي يستفيد حرمته ما هو؟ أن الحرمة تشمل ما يعطى لأجل، أو ما يؤخذ ويعطى لأجل إبطال الحق أو إحقاق الباطل، وما يبذل لأجل حصول الغرض. يعني أنا أريد أن أصل إلى نتيجة أعطي القاضي، سواء كان معي أنا الحق أو كان معي الباطل، هذا مشمول. ويقول هذا هو الظاهر من المصباح والنهاية. واضح ماذا وصل الشيخ الأنصاري؟ قال نعم لا يختص بما يبذل على خصوص الباطل، بل يعم ما يبذل لحصول غرضه، أن يحكم لي، سواء كنت على حق أو كنت على باطل، ما أدفعه ليحكم لي هذا رشوة محرمة، وهو الحكم له حقا أو باطلا، وهو ظاهر ما تقدم عن المصباح والنهاية. هذا المقدار شيخنا ما في مشكلة، شيخ الأنصاري يستطيع أن يتبنى ما يشاء، ولكن المشكلة ما هي؟ أن هذا المعنى شو تسوي برواية يوسف بن جابر؟ رواية يوسف بن جابر الظاهر منها ماذا؟ هو قال اختصاصه على ماذا؟ على الحكم لأجل الحق، ولذلك ردده إما الحكم لأجل الحق وإما لأجل الترافع، شك؟ لأن الرواية ماذا قالت؟ لفقهه. الجواب عنها يقول: وحينئذ بهذا الجمع الذي خرجنا به، ماذا يكون المراد من رواية يوسف بن جابر؟ يعني نحتاج الآن أن نجمع بين رواية يوسف بن جابر ورواية عمار بن مروان. رواية عمار بن مروان بناء على عدم كون الجعل على الحق من الرشوة، حينئذ يصبح شيء من المنافاة بينها وبين رواية يوسف بن جابر. رواية يوسف بن جابر يقول هذه رشوة، وتلك تقول هذه ليست رشوة. كيف نجمع بينهما؟ الجمع بينهما بأن نحمل رواية يوسف بن جابر بأن السؤال من الفقيه والحاجة إلى الفقيه، لما؟ ليحكم للراشي، لمصلحة الراشي، سواء كان حقا أو باطلا. إذا كان الحكم المراد من هذه الرواية هو أن يدفع للقاضي أو للفقيه ليحكم للدافع سواء كان الحكم حقا أو باطلا، حينئذ يصبح متلائما مع رواية عمار بن مروان. هذا الجمع الأول. الجمع الثاني أن هناك استعمال مجازي. صحيح أنه في الرواية عبر بماذا؟ عبر فسألهم الرشوة أو الرشوة، ولكن ليس المراد الرشوة بالمعنى المصطلح، وإنما المراد الإشارة إلى شدة تحريم هذا الشيء فعبر عنه بالرشوة. المراد الإشارة إلى تأكيد حرمة هذا الشيء فعبر عنه بالرشوة، كما يعبر عن الشيء المحرم فهو الكفر بالله، الربا مثلا، وليس كفرا بالله، قد يكون مؤمنا بالله وعاصي، ولكن يعبر الكفر بالله لما؟ لشدة التحريم، لأن الكفر أفظع شيء يمكن أن يتصور، لشدة التحريم يعبر بماذا؟ الكفر. واضح؟ فإذا النتيجة تصبح عند الشيخ الأعظم هكذا. حتى نرتب المطلب كله مع بعض البعض على هذا الأساس، نقول الرشوة المحرمة هي عبارة عن ما يدفع لأجل الحكم للراشي سواء كان معه الحق أم ليس معه الحق. التوجيه الثاني لرواية يوسف لا، أن نحمل الرشوة على الجعل. وبهذه المناسبة قبل أن ننتقل إلى المطلب التالي، ننقل مطلبا عن المحقق المامقاني في غاية الآمال الجزء الأول صفحة 83، حيث ذكر أن يستعمل الفقهاء المال الذي يأخذه القاضي قبل النظر في الدعوة أو بعد النظر في الدعوة على واحد من مصطلحات وألفاظ خمسة: الأول الرشوة، الثاني الأجرة، الثالث الجعل، الرابع الهدية، الخامس الارتزاق. الرشوة حرام عند الجميع، والنقاش فيما هو موضوعها وتعريفها. الأجرة ما يؤخذ من الطرف الآخر لقاء عمل، يعني لوحظ فيه العمل، مدة العمل، كم العمل، زمن العمل، هذا أجرة. الجعل ما يقرره المتحاكمان للقاضي، لا يلحظ فيه العمل، لا يلحظ فيه كم العمل، يعني أنت قد يكون هذا المقدار من العمل يستحق 100 ولكن أنت تعطي القاضي 1000، حصل. أما الأجرة يلحظ فيها مقدار العمل. العنوان الثالث الرزق، الارتزاق من بيت المال، الرزق هذا أجرة غير أيضا مبذولة بمقدار العمل، بل هي منوطة لنظر الحاكم ومنوطة لنظر من تحته أموال بيت مال المسلمين، هذا الرزق. والأخير الهدية، الهدية واضحة بعد. واضح العناوين الخمسة؟ طبعا عند الشيخ الأعظم سترى بأنه يطلق الجعل على الأعم من الأجرة والجعل من خلال الاستعمالات الموجودة ها هنا. الآن نأتي إلى المطلب التالي، يقول: ومنه يظهر حرمة أخذ الحاكم للجعل من المتحاكمين مع تعين الحكومة عليه. جول منه يعني ومن حمل رواية يوسف بن جابر على أن المراد بها الجعل يحرم كذا وكذا. واضح منه ما هو؟ نعم. هنا يأتي إلى الذهن إشكال يا أخي. أنا إذا عندي دليل فيه احتمالان، على أحد احتمالي يفيد حرمة شيء ثالث، شيء ثاني، هل أستطيع أن أستفيد حرمة الشيء الثاني لمجرد وجود احتمال؟ واضح كيف؟ الآن أنا عندي الدليل ألف، فيه احتمالان، في المراد منه احتمالان، بناء على الاحتمال الأول لا يدل على حرمة باء، بناء على الاحتمال الثاني يدل على حرمة باء. فأنا هل أستطيع أن أستخلص حرمة باء وأنا بعد لم أحسم أن الدليل الأول بمعناه الأول أو الثاني؟ هذا إشكال مستجاب، ولكن يجاب عنه بأنه على كلا الاحتمالين الجعل يكون حراما. لا، لأننا إذا حملنا الجعل على معناه أو حملنا الرواية على الجعل واضح أن الجعل حرام، وإذا حملنا الرواية على ما يعطى ما يعطيه الراشي للحكم له حقا أو باطلا فقد يقال بثبوت حرمة الجعل بطريق أولى. واضح؟ هكذا قد يجاب. طيب الآن ما هي النتيجة؟ يقول الشيخ الأنصاري بناء على هذا الاحتمال يكون أخذ الجعل من المتحاكمين حرام، ولكن في أي صورة؟ في صورة تعين الحكم عليه. ليه؟ لأن الرواية قالت احتاج الناس إليه لفقهه، ظاهرها احتاجوا إليه تعيينا. تمام؟ ولكن جملة من الأعلام بل المشهور ذهبوا إلى حرمة أن يأخذ الحاكم الجعل سواء احتيج إليه تعيينا أم كانت الحاجة إلى النوع، لأن هذه احتاج الناس إليه لفقهه يمكن أن تفهمها بأي نحو؟ أنه احتاجوا إلى شخصه، ويمكن احتاجوا إلى نوع الحاكم لا إلى شخص هذا زيد أو عمرو أو بكر. المشهور ماذا فهموا؟ والمشهور المنع مطلقا، يعني تعين عليه الحكم أو لا، بل في جامع المقاصد دعوى النص والإجماع. كيف يا جامع المقاصد تقول النص دال على الحرمة مطلقا؟ يقول ولعله لحمل الاحتياج في رواية يوسف بن جابر على الاحتياج إلى نوعه، صح احتياج لفقهه، عندما قال لفقهه يعني كل واحد لديه فقه هم محتاجون إليه، ولا خصوصية لهذا بعينه ولا خصوصية لهذا بشخصه حينئذ، وإنما الخصوصية والموضوعية والحاجة لمن؟ للنوع، والخصوصية والحاجة والموضوعية للفقيه ولمن يستطيع أن يكون حاكما. واضح إن شاء الله؟ طيب هل من دليل آخر على مقالة المشهور؟ فإذا المشهور عنده إجماع ورواية يوسف بن جابر بعد حمل الاحتياج على النوع. دليل الثالث يقول ولإطلاق ما تقدم في رواية عمار بن مروان، يعني ولإطلاق رواية عمار بن مروان من حيثية الاحتياج إلى نوعه أو الاحتياج إلى شخصه. كيف؟ شوف هون هيدي لطيفة، نرجع إلى رواية عمار مروان بن عمار، عمار بن مروان ماذا يقول؟ ومنها أجور القضاة وأما الرشا. لا نريد أن نستدل بالرشا، لاحظتم؟ يريد أن يقول والسحت أنواع كثيرة، ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها أجور القضاة. يريد أن يستدل بأجور القضاة. قد تقول لجامع المقاصد يا جامع المقاصد الأجر غير الجعل، الأجر شيء والجعل شيء، والرواية قالت أجور القضاة وما قالت الجعل الذي يعطى للقضاة، فكيف تستدل على التحريم بهذه الرواية؟ يجيبك الشيخ الأعظم ولإطلاق ما تقدم في رواية عمار بن مروان من جعل أجور القضاة من الزهر. شعجب كيف يريد أن يدفع الدخل المقدر الذي ذكرناه؟ يقول لأننا إذا رجعنا إلى العرف نرى أن الأجر والجعل لا فرق بينهما عند العرف. بالعرف يقول لك بالأخير هذا عم يأخذ مصاري لا يقضي، صح؟ لأجل القضاء يأخذ فلوس. إذا أنت تسميها جعل تسميها أجرة، هذه لاحظت فيها الكم والكيف، تلك لم تلحظ فيها الكم والنوع والكيف، ما إلي شغل أنا. نعم عند المتشرعة في عرف المتشرعة يفرقون أن هذا عنوان الجعل وتلك عنوان الأجرة، هذه جعالة هذه إجارة، لاحظتم؟ ولكن بلحاظ ذاك المعنى الذي هو المعنى العرفي والذي هو الضابط في فهم النصوص، ماذا؟ لا فرق بينهما. فصار كم دليل عندنا سيدنا؟ 3 أدلة. هنا وقفة صغيرة لقائل أن يقول: أيها الشيخ الأعظم، جيد هذا البيان، ولكن أنت مع شدة وضوح هذا المعنى الثاني اللي هو ماذا؟ أن الأجرة بأي معنى؟ غير الجعل. بعد وضوح وانصراف الأجرة إلى غير الجعل، أو وضوح أن المراد من القضاة قضاة الجور، يعني الموجودين مع الجائرين، كيف يمكن لك أن تتمسك بالإطلاق؟ واضح؟ يعني هناك دعوة انصراف هنا في المقام قد تقال في ماذا؟ في قبال التمسك بالإطلاق، ولكن لقاءنا يقول لك: أنا هذا المقدار لم أرى أنه يصل إلى مرحلة يمنع من انعقاد الإطلاق أو يصرف الإطلاق إلى بعض الأفراد وبعض المصادق. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الدليل الثالث. الدليل الرابع: وربما يستدل على المنع بصحيحة ابن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين أو فريقين بنص آخر يأخذ على القضاء الرزق من السلطان، قال: ذلك السحت. بيان الاستدلال قبل الإشكال. قد يقال بأنه محل كلامنا الجعل اللي هو عبارة عن ماذا؟ ما يؤخذ من المتحاكمين أو من طرف ثالث لأجل الحكومة، وهذا بالأخير إما أنه السلطان طرف مع أحد من القريتين فهو يدفع عن واحد من الطرفين، فيكون الاستدلال بأنه أخذ مال من واحد من طرفي المحاكمة لأجل الحكم، وإما أن نقول: لا يا مولانا، السلطان ليس واحدا منهما وإنما السلطان خارج عنهما. فحينئذ ماذا نقول؟ نقول: السلطان خارج عنهما، ولكن في المقام هنا نعمم المراد من الجعل إلى ما يعطى حتى من الغير. هكذا يقرب الاستدلال. في عندكم تقريب استدلال آخر؟ تفضل. أقوى من هذا، أوضح من هذا، أن تشعر بأن هذا التقريب يعرج، تقريب استدلال أعرج لا ينفع. نعم. نعم. تقريب الاستدلال أن نقول هكذا: إما أن نقول السلطان هو مع واحد من القريتين إن هو طرف في المحاكمة فما يدفعه السلطان أجر وجعل، وإما أن نقول: لا، السلطان ليس طرفا ولكنه طرف ثالث، فنعمم المراد من الجعل إلى ما هو أعم مما يدفع من الطرفين أو من طرف ثالث.
شيخ، نشير أنه أي نقطة أن احتمالية كون السلطان أحد الطرفين باعتبار نظاهر الرواية أنه
هو سلطان وهما فريقان،
وهما فريقان، وهذا قاضي يقضي بين القريتين، ما يأخذه من السلطان كأجر ورزق على القضاء على فعل القضاء يكون سحتا.
نعم، يعني تقول أنه لا داعي أن ندخل في هذه المسألة، هذا الرزق يعني أجرة والأجرة حرام، والأجرة والجعل كما ذكر الشيخ الأعظم في العرف هما شيء واحد، وإن كان في عند المتشرع شيئان. هذا تقريب جيد.
وما تكون شأن خصوصية للسلطان إذا كان مخصوص السلطان جائر
حسب الظاهر هو الجائر؟
تكون خصوصية لنفس السلطان الجائر بما أنه هو جائر.
تريد أن ترد على الاستدلال يعني.
فلا يجوز أخذ
من السلطان الجائر دون غيره. هذا نعم في مقام الرد، في مقام تخريب الاستدلال، في بعض عندنا
السؤال هو أن يأخذ على القضاء الرزق.
نعم
هذا هو السؤال.
لا، أن يأخذ على القضاء الرزق من السلطة.
أقصد من السلطان ما نقدر نستبعد أنه لها خصوصية في السلطة.
ليش؟ نحكم
مع إطلاق روايات أخرى مانعا أخذ الأجرة والرزق والجوع ما شابه العناوين على أصل القضاء، فيكون هنا السلطان
ليس له خصوصية.
ليس له.
على أي حال كيفما كان تقريب الاستدلال الشيخ الأعظم أورد على هذا بإيرادين، طبعا مردهما روحا كما سنذكر في الأخير إلى إيراد واحد. الإيراد الأول يقول الشيخ الأعظم إذا عدنا إلى الرواية الظاهر منها أن السلطان الذي يعطي أموالا لهذا القاضي هو سلطان الجور. ليه؟ لأن ما يؤخذ من السلطان العادل ليس سحتا قطعا، يعني نحن نقطع من خارج بأن ما يؤخذ من السلطان العادل ليس سحتا، والرواية قالت ما يؤخذ من السلطان سحت، فلا بد أن يحمل السلطان على السلطان الجائر. واضح؟ هذا أول. ثانيا يقول المنصوب من السلطان الجائر هو قابل للقضاء أو غير قابل للقضاء، لا أقل لفسقه، لأنه قبل أن ينصب من السلطان الجائر فهو غير قابل للقضاء، وما دام غير قابل للقضاء فحينئذ ما يأخذه سحت، لأنه كما لو تصدى غير القابل لما للقضاء. هذا الجواب الثاني. ثم الشيخ الأعظم بعد ذلك يقول لو فرضنا أنه لا هذا قابل للقضاء، إذا كان قابلا للقضاء فحينئذ يجوز له الارتزاق من بيت المال، ويجوز له أخذ الجائزة من السلطان، حتى السلطان الجائر كما سيأتي معنا بجوائز السلطان الولاية من قبل الجائر في أواخر الكتاب، فلا بد من أن نخرجه عن العموم. ماذا تصبح النتيجة؟ تصبح النتيجة هكذا، إما أن نحمل السلطان على السلطان الجائر وهو واضح، إذا حملناه على السلطان الجائر فحينئذ هذا القاضي نقول أنه غير قابل للقضاء، أو نحمله على السلطان الجائر ونقول هذا القاضي قابل للقضاء ولكن ما يأخذه ليس عبارة عن ارتزاق من بيت المال وليس عبارة عن جائزة من السلطان، إنما أجرى ولذلك حرمه، أو نقول لا ليس الظاهر من بالضرورة الظاهر من السلطان الجائر، فحينئذ المسألة تصبح مشكلة. واضح الجواب كيف صار؟ فإذا جواب الشيخ الأعظم يمكن تلخيصه في جهتين، الجهة الأولى أن الارتزاق مغاير للجعل ومحل كلامنا الجعل والرواية تدل على حرمة الارتزاق، هذا أول. الجهة الثانية على تقدير إرادة الجعل من الرواية، فالظاهر من الرواية إرادة القاضي المنصوب من قبل السلطان الجائر، فيكون عدم جواز الآخذ من جهة عدم أهلية هذا القاضي لا من جهة أهليته ووجوب القضاء عليه عينا أو كفاية حتى تدل على مطلبنا. واضح يا أخوان هكذا؟ ولذلك قال وفيه أن ظاهر الرواية كون القون القاضي منصوبا من قبل السلطان الجائر، الظاهر بل الصريح في سلطان الجائر عفوا، إذ ما يؤخذ من العادل لا يكون سحتا قطعا، ولا شك أن هذا المنصوب غير قابل للقضاء، فما يأخذه سحت من هذا الواجب من جهة عدم قابليته للقضاء، لا من جهة أهليته وقابليته للقضاء وأنه يأخذ من الجائر. ولو فرض كونه لا، قلت لي لا هذا قابل للقضاء، ولو فرض كونه قابلا للقضاء لم يكن، يعني الرواية حينئذ لابد من التصرف بظاهرها، لأنه لم يكن رزقه من بيت المال أو من جائزة السلطان محرما قطعا، فيجب إخراجه عن العموم. حينئذ لابد أن تخرج الارتزاق من بيت المال أو جائزة السلطان عن هذا العموم. لما؟ لأجل الأدلة الخاصة التي دلت على جواز الأخذ من خراج ومقاسمات السلطان الجائر. هنا يا أخوان بالمناسبة قبل أن ندخل في محاولة الدفع ومحاولة تقوية الاستدلال، يحسن بنا أن نتوقف شيئا ما عند مصطلح بيت المال. ما هو بيت المال؟ بيت المال بعبارة مختصرة عبارة عن الأموال التي تجمع عند والي المسلمين وولي المسلمين، والتي يكون مصرفها الجهات العامة، مش أموال شخصية ولا أموال أشخاص معينين. مثل ماذا؟ مثل خراج الأراضي المفتوحة عنوة ومقاسمات الأراضي المفتوحة عنوة، مثل الجزية، مثل سهم سبيل الله في الزكاة، مثل الأوقاف والأموال الموصى بها للعموم. هذه كلها شو اسمها؟ بيت المال. فيعطى بالأخير هذا القاضي ويأخذ، لا يأخذ هو من كيس القاضي ولا يأخذ من أموال القاضي، وإنه هو يأخذ في الحقيقة من أموال المسلمين، لأنه يقوم كما سيأتي معنا في بحث الولاية، لأنه يقوم بفعل لصالح جميع هؤلاء المسلمين. وفيرتزق. ليش يرتزق من بيت المال؟ يرزق من بيت المال لأنه مثلا حتى يكرم، حتى لا يزيغ بصره، حتى لا يمد يده، حتى لا يزيغ إلى أحد الطرفين من المتحاكمين، وما شكل ذلك من اعتبارات. الشيخ الأعظم الآن يريد ماذا؟ يريد أن يستدرك على الإشكال. إشكال ماذا كان؟ أنه ظاهر الرواية أن القاضي منصوب من قبل حاكم الجور، فهو لا أهلية فيه، وإذا كان فيه أهلية فلا بد أن نتصرف في مسألة الارتزاق. الآن قد يقال حمل القاضي على ما يشمل المستحق للقضاء وغير المستحق للقضاء يعني المراد من الرزق حينئذ الرزق من غير بيت المال، وجعله على القضاء بمعنى المقابلة قرينة على إرادة العوض. ماذا يقال هنا في المقام؟ يقال لا، الرواية دالة على المدعى. لما؟ لأن نستطيع حمل القاضي على إطلاقه، لأنه خصوص غير المستحق للقضاء، لا قاضي أعم من كونه مستحق أو غير مستحق للقضاء. ولكن بالمقابل ماذا نصنع؟ نحمل الارتزاق على الأجرة لا على الارتزاق. لما شيخنا يقول؟ لوجود قرينة لفظية في الرواية. ماذا تقول الرواية؟ يأخذ على القضاء الارتزاق. عندما يقول يأخذ على القضاء الارتزاق يعني في مقابل القضاء يأخذ مالا، وهذا هو الأجرة. الأجرة هي عبارة عن ماذا؟ عما يدفع في إزاء العمل، ما يدفع في إزاء الفعل، صح أم لا؟ هذه الأجرة. فحتى لو عبرت الرواية بالارتزاق، تعبير الإمام عليه السلام بعلى ماذا يؤكد لنا شيخنا؟ يؤكد أن المراد من الارتزاق ليس معناه المصطلح وهو ما يعطى من قبل الحاكم ولا خصوصية فيه وعفوا ولا تقدير له وما شكل، لا 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 لا، المراد من الارتزاق حينئذ عوض أجرة، فيتم الاستدلال بالرواية على المدعى. وبعبارة ثانية، أخذ الأجرة أو الارتزاق في المقام محمول على أخذ الأجرة، ويبقى القاضي على إطلاقه، يعني المستحق للقضاء، المؤهل للقضاء وغير المؤهل للقضاء، وجب عليه القضاء أو لم يجب عليه القضاء، وتكون الرواية دالة على المدة. العقبة الوحيدة الموجودة أمامنا ما هي؟ هي نفس نص الرواية. نذهب إلى نص الرواية. نص الرواية عقبتنا أنه عبر بالارتزاق، الرزق. نقول هذا الرزق وإن كان موضوعا في أصل اللغة لمعنى، ولكن بسبب القرينة أريد منه في المقام معنى آخر وهو الأجرة. ما هي القرينة؟ على. واضح؟ تمام؟ إلا أن يقال إن المراد من الرزق أولا من غير بيت المال. ليش؟ يأخذ على القضاء الرزق من السلطان. من السلطان يعني مال السلطان أم أموال خاصة بالسلطان جعلها لأجل القضاء، لأجل الموظفين، لما شكل ذلك. وجعله على القضاء، هذه على بمعنى المقابلة، يأخذ على القضاء يعني في مقابل القضاء، قرينة على إرادة العوض. وبالتالي الرواية ماذا تكون؟ تكون دالة على المدعى. فماذا يكون التقريب الصحيح للاستدلال بالرواية إلى الآن بحسب ظاهر العبارة؟ أنه نقول سئل أبو عبد الله عن قاض بين قريتين، هذا القاضي أعم من أن يكون مؤهلا للقضاء أو غير مؤهل للقضاء. هذا القاضي من بين القريتين يأخذ على القضاء أجرة. كيف قلنا أجرة وعبرت الرواية الرزق؟ لأنه قال يأخذ على القضاء. على القضاء يعني هناك معاوضة وهناك مقابلة حينئذ. واضح إن شاء الله؟ وكيف كان؟ فالأولى في الاستدلال على المنع ما ذكرنا. ما هو الذي ذكره؟ روايتا يوسف بن جابر وعمار بن مروان. بعد ماذا؟ بعدما حملنا جمعا بين الروايتين ماذا؟ إما الجعل وإما سؤال الرشوة، أو عفوا أن السؤال للحكم عن الرشوة أعم. لا، بناء على حمل الروايات على الجعل يكون هذاك أدل وأوضح دلالة من الاستدلال بهكذا رواية. واضح إن شاء الله يا أخوان؟ فتلخص معنا إلى الآن أن الرأي المشهور، صار عندنا كم رأي إلى الآن في الجعل؟ الرأي الأول التحريم مع تعين الحكومة. الرأي الثاني والمشهور ما هو؟ التحريم مطلقا. الرأي الثالث وهو ما ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة والقاضي ما هو؟ الجواز. والرأي الرابع التفصيل الذي ذهب إليه العلامة في المختلف. فبصير عندنا أربع آراء، يمكن رد لثلاث آراء: المنع والجواز والتفصيل. واضح إن شاء الله بين حاجتي وعدم حاجته. نكتفي بهذا المقدار اليوم إن شاء الله. يوم السبت بعونه تعالى نبدأ بماذا؟ خلافا لظاهر المظاهر المقنعة، يعني القول بالجواز مع ذكر أدلته والإشكال على هذه الأدلة، ثم وفيه تفصيل لأنه الدليل فيه تفصيل، ثم نقرأ أيضا قول العلامة في المختلف حتى نصل إلى الارتزاق. الارتزاق لا ندخل فيه الارتزاق والهدية وما شاكل يكون للأسبوع القادم، على أمل إن شاء الله أنه في الأسبوع القادم آخر الأسبوع إن بقينا من الأحياء ننهي إن شاء الله الرشوة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليك. هو يا أخوان في درس المكاسب، إذا لم تشعر بالتموجات التي يبينها الشيخ الأعظم فأنت لا تقرأ المكاسب، أنت حينئذ تقرأ شيئا آخر. المكاسب لابد أن تتحسس حتى فيما بعد واستعتاب أن تتفوقها، يعني أن تتفوق هذه الطريقة الموجودة عند الفقهاء أنه يستدل بكذا ولكن يحتمل كذا، إلا أن يراد كذا ولكن كذا. هذا الالتفات إلى الاحتمالات، سعة الأفق، هذه حالة نوع الذي أسأل عنه يمكن أن تنظمها بطريقة أخرى، نظمها بطريقة أخرى، ولكن أصل هذه التموجات هي الفقهاء، هي بدأ أنه أن لا تأخذ الأمور يكترف واضح الاستدلال واضح انتهى، لا لا، هذا الالتفات إلى اللوازم، هذه الفكر مثل المروحة يشتغل طريقة لولبية، هذا هو المقصود. بس تستشعر فيهم يعني عم تدرس مكاسب، بس تحس حالك عم تدرس رسالة عملية شيء واضح وكذا، يعني ما عم تدرس مكاسب. سلمك
بجزاكم الله خير.